بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر الإمام ابن القيم المحبوب لله عز وجل قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. وليس شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة الملائكة وأنبياء وأوليائه. ثم ذكر بعد ذلك المحبة لغيره، قال: والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتد المحب بإدراكه وحصوله. أنا هناك الذي يحب لغير الله على قسمين: إما أنه يلتذ هذا المحب بإدراكه وحصوله، إذا حصله وأدركه يلتذ بذلك، وإما أن يتألم، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه للمحبوب. معنى هناك شيء محبوب لكنه يتألم منه ويفعله على كره، قال: كشرب الدواء الكريه، كشرب الدواء الكريه. أنا الدواء الكريه الإنسان يطلبه ويحب أن يدركه أو يتحصل عليه، لكنه يكره شربه ويكره استعماله. ولهذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا لا شك أن الإنسان لا يحب القتال، صحيح أن المسلم يحب الجهاد في سبيل الله، لكن لا يتمنى لقاء العدو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فدل على أن لقاء العدو مكروه للإنسان، لكن إذا حصل هذا الأمر فالمسلم يحب الشهادة ويحب كذلك قتال أولئك الكفار. ولهذا قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبهذا القتال ساد الناس أهل الإسلام، وبهذا القتال ذل الكافر، وبهذا القتال رفع شعائر الله، شعائر الإسلام رفعت. فلهذا فهذا القتال له فوائد عظيمة، لكنه مكروه للنفوس، لكنه يأتي بالخير العظيم. قال بعد ذلك، بعدما ذكر هذا، قال: فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. أنا أي مآلات الأمور. فقد يكون شيء يكرهه الإنسان ويوصله إلى أيضا مكروه، وهذا غالبا في الأمور الغير شرعية. ومكروه يوصله إلى محبوب، وهذا مثل ما ذكر الله عز وجل في القتال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم. وأيضا لما ذكر المعاشرة بالمعروف بين الزوجين فقال: وأعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا قد يكره الإنسان بعض شيء من هذه المرأة، لكن بقاؤها عنده فإنه ينفعه كثيرا، ينفعه كثيرا، وأيضا يجلب له الخير. فلهذا قد يكون مكروه لكن يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب. أنا هو الشيء هذا يحبه وأيضا يوصله إلى ما يحبه، ومحبوب يوصل إلى مكروه. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. معنى الأول المحبوب الذي يوصل المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، الوجه الأول أنه يحبه، والوجه الثاني أنه يؤول إلى ما يحبه أيضا. والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، أولا لأنه يكرهه، وأيضا يؤدي إلى شيء يكرهه. قال: بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان. معنى مكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه، فهذان هو المعترك الذي يبتلى به الشخص. فقد يبتلى بشيء يكرهه لكن مآله إلى الخير، مثل هذا القتال كما ذكرنا. وأيضا العكس ممكن، أن يكون هناك شيء محبوب له ومآله إلى مكروه، مثل محبة أو عشق غير الزوجة كما سيأتي يذكره المؤلف. فهذا العشق يوصل إلى مكروه، وإن كان محبوبا في بدايته لكن في نهايته يكون مكروها وعذاب على صاحبه. قال: فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منها، وهو العاجل، أنا تريد المحبوب الذي يوصل ولو كان يوصل إلى مكروه، ولا تريد المكروه الذي قد يوصلها إلى محبوب. هذا غالبا النفس تفعل ذلك، مع أن الأفضل هو العكس. قال: والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وأبقاهما. أنا مثلا الآن أمر الدنيا والآخرة، فالدنيا حفت بالشهوات التي تحبها النفس، لكن مآلها إلى ما تكره النفس وهو العذاب. وكذلك العكس، النفس لا تحب الطاعات وإنما تحب ما يكون فيها ملتذ وغيره، لكن تكره النفس الطاعات، أنا تتثاقل بالطاعات. ولهذا قال العلماء أن الصبر على الطاعات أعظم من الصبر عن المعاصي، وأعظم من الصبر على الأقدار. لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة عظيم، لا يصبر عليها إلا من ثبته الله جل وعلا، لأن النفس تتقلب والقلب يتقلب، اليوم نشاط وغدا كسل وهكذا، فتجد أنه أيام يقوم الليل مثلا، وتجد أنه بعدها بأيام بل بفترة طويلة لا يقوم، يكسل. فلهذا فالنفس تكره الطاعة، ليس تكرهها معنى أنها تبغضها، لا، وإنما تتثاقلها، أنا ما تريد أن تلزم نفسها بشيء، هذه النفس، لكن يلزمها صاحبها، فيلزمها الطاعة مع أنها تكرهها، لكنها بالمقابل أنها تنتهي وتوصلها إلى شيء محبوب، وهو جنة الله عز وجل التي تطمع إليها كل نفس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما عند الله عز وجل من النعيم لما ترك جنته أحد، فأنا لما ترك طريقه أحد. من كثرة النعيم الذي يجده الإنسان أو الذي رتبه الله عز وجل لهذا الطائع لله. قال: والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وابقاهما. فالعاقل هو الذي يؤثر ما ينفعه على ما لا على ما يضره، فإن كان العاجل يضره آثر ما ينفعه. ولهذا الذي يعمل للآخرة فإنه يعمل لما ينفع نفسه، وأما الذي يؤثر الدنيا ويقدمها على الآخرة فهذا قدم ما أحبه على أو قدم ما أحبه من زينة الدنيا وغيره، مع أنه مآله إلى ما يكره، مآله إلى ما يكره، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال: والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا. فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى، أي بعد الممات يحمد العبد التقى، وعند الصباح يحمد القوم السرى، عن الظاهر السير. فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعات تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. وهذا هو الحق. فصبر النفس على طاعة الله عز وجل ولو كانت مرة ولو كانت تتثاقله، لكن الاستمرار يصيرها كالعادة. أن الاستمرار على الطاعة يصير الطاعة كالعادة. ولهذا من قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة السلف، يجد أنهم أصبحت عندهم الطاعات كالعادة، كما يقال أن الله عز وجل ألان لهم الطاعة وقراءة القرآن، كما ألان الله عز وجل الحديد لداود. فلهذا صارت الطاعة سهلة عندهم. يصلي الرجل 300 ركعة في اليوم، بل بعضهم وصل إلى ما هو أكثر من هذا، معناه يصلي في كل وقت، لا 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 يمل من الصلاة، فإذا وجد فرصة للصلاة صلى. كان الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله كان يصلي 300 ركعة، يصلي ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، ثم إذا صلى الظهر صلى بعدها إلى العصر، ثم يقف ويصلي بين العشاءين، المغرب بين المغرب والعشاء، فإذا صلى العشاء صلى بعد ذلك ما بدا له من الركعات. فتجد أن نفسهم ارتاحت للصلاة، وأيضا تمهدت أنفسهم للصلاة. فلهذا الطاعة إذا اعتادها العبد صارت كالعادة، إذا اعتادها العبد صارت كالعادة، لا يمل منها. انظر إلى قراءة القرآن، فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، أنا في ركعة واحدة، فما بالك وهو قد بلغ سنا كبيرا، معناه قد شاخ. فأيضا كذلك الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يقرأ القرآن في ركعة الليل كله، كما جاء ذلك عن عثمان وعن تميم الداري وعن سعد بن أبي وقاص وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء كذلك عن كثير من التابعين. وهذا كله لأن الله عز وجل ألان لهم الطاعة، تعودوا الطاعة، كما قال ثابت ابن أسلم البناني صاحب أنس وإمام من أئمة أهل البصرة، قال ثابت: روضت نفسي على قيام الليل 20 سنة، حتى راضت. قال روضت نفسي 20 سنة وصارت بعد ذلك عادة 20 سنة أخرى. أنا روض هذا النفس 20 سنة وهو يقوم ويثبت على قيام الليل حتى ثبتت وراضت هذه النفس. فصارت معناها إذا راضت نفس الإنسان يقوم كأن إنسان يوقظه، معناها إن كان له وقتا محددا يقوم في ذلك الوقت، وهذا من بركة الطاعة. فقال أيضا قال فصل: الحب أصل كل عمل. قال: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، أو شبهة تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضاعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر. أنا هذه الشبهة أو الشهوة التي تمنع أصل المحبة، فإن كانت منعت أصلها فأدى ذلك إلى كفر صاحبها، وإن لم تمنع أصلها وإنما منعت كمالها فيكون إما الشخص ضعيف الإيمان أو معنى يضعف إيمانه أو يقل جدا، أنا يكاد أن لا يكون شيئا إلا معه شيء من الإيمان القليل، وهذا بحسب الشبهة التي تأتي. قال: وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، وهذا لا بد منه، ليس هناك موالاة بدون معاداة، فإما أن يوالي ويعادي وإلا فليس هناك موالاة فقط أو معاداة فقط. فحتى لا إله إلا الله فيها ولاء لله عز وجل ومعاداة لغيره أو ما يعبد من دونه جل وعلا. قال: كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقوم: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هؤلاء أعداء له، أي الآلهة التي اتخذوها من دون الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال: فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه، وإذا كان ليس كذلك فهذا التوحيد ناقص أو التوحيد باطل، فلا بد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فإن أقر بمعبودات مع الله فهو ليس بمسلم بل مشرك، وإن كان لم يعبدها. أنا وجد في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى الآن أيضا بعضهم من التساهل الذي يقعون فيه، يقول مثلا يقول: أنا هذه المسألة سهلة، أنتم الآن تنظرون إلى شرك القبور، وهؤلاء عندهم شرك القفور، لكن تجده يتساءل في شرك القبور، يقول: هؤلاء مسلمين، وإن فعلوا مثل هذه الأشياء فهي لا تضر توحيدهم، لا تضر توحيدهم. هذا وإن كان لم يفعل شيء من هذا ولم يعتقد أن أو لم يعبد غير الله فإنه أيضا مشرك، لأنه أيد الشرك، أيد الشرك وجعله من أعمال، معنى أنه ليس أو جعله من الإسلام، جعله من الإسلام، وهذا ما فعله أيضا النصارى كذلك اليهود، جعلوا الشرك بالله، جعلوه من دين الله جل وعلا. قال رحمه الله قال وإن لم تعارضه قدحت في كماله، أو هنا ذكره، قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذا الموالاة لله والبراء من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولهذا سمي الخليل إبراهيم سمي إمام الموحدين، لأنه جعل هذه الكلمة في عقبه، جعلها في عقبه وفي ورثته وأهله. قال وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله أعلم.